وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم.
هذا في زيادة حجب الأولاد في أول الليل عن الخروج إلى الأسواق، فإذا مر ساعة من الليل يعني جزء من الزمن فخلوا سبيله. وقول صبيانكم يعني الصغار، أما المراهقون والكبار فلا يضر أن يخلوا كما تشاء. ولكن هل يقال إن هذا فيما سبق لما كان الليل من أول ما تغيب الشمس يحصل الظلام وربما يحصل أضرار على الصبيان، أو قال إن هذا نعم، أو قال إن هذا عام حتى في وقتنا الذي ليله كنهاره؟ الأولى نأخذ العموم.
وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نحو مما أخبر به عطاء، إلا أنه لا يقول اذكروا اسم الله عز وجل. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج بهذا الحديث عن عطاء وعمر بن دينار كرواية روح. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. قال أهل اللغة الفواشي كل منتشر من المال كالإبل والغنم وسائر البهائم وغيرها، وهي جمع فاشية لأنها تفشو أي تنتشر في الأرض، وفحمة العشاء ظلمتها وسوادها. وفسرها بعضهم هنا بإقباله وأول ظلامه.
هو الظاهر ظن إقباله وأول ظلامه. قال في الحديث الأول إذا مر ساعة من الليل فخلوا سبيله.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث زهير. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوكئوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء.
وهذه الليلة ليست معلومة، وفيها لدينا على العمل بالاحتياط، ولهذا أمرنا أن نفعل هذه الأشياء في كل ليلة، ولا يقال مثلا إذا فعلتها في ليلة فالباقي لا بأس به. قد تكون هذه الليلة التي فعلت فيها هذه الأشياء أو كيت السقاء وأطفال الصراط قد تكون ليست الليلة التي ينزل فيها البلاء، فيؤخذ من هذا الحديث العمل بالاحتياط. نعم.
وحدثنا نصر بن علي الجهرمي قال حدثنا أبي قال حدثنا ليث بن سعد بهذا الإسناد بمثله، غير أنه قال فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء، وزاد في آخر الحديث قال الليث فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قوله فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، وفي الرواية الأخرى يوما بدل ليلة، قال الليث: فالأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول. الوباء يمد ويقصر، لغتان حكاهما الجوهري وغيره. والقصر أشهر. قال الجوهري: جمع المقصور أوباء، وجمع الموذود أوبية. قالوا: والوباء مرض عام يفضي إلى الموت غالبا. وقوله يتقون ذلك أن يتوقونه ويخافونه. وكانون غير مصروف لأنه علم أعجمي وهو الشهر المعروف. وأما قوله في رواية يوما وفي رواية ليلا فلا منافاة بينهما، إذ ليس في أحدهما نفي الآخر نفي للآخر، فهما ثابتان.
على كل حال الأعاجم لا عبرة بعملهم ولا بفعلهم، والحديث عام في كل شهور السنة.
بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخلوا آياتكم واذكروا اسم الله.
نعم.
متى يكون الذكر اسم الله؟
متى يكون الذكر؟ عند التخمير، عندما يغطيها يقول بسم الله، عندما يغلق الباب يقول بسم الله، عندما يوكل الإناء يقول بسم الله. نعم.
حفظك الله. حديث جابر، هل يقال ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يقبل أنه ينبغي تقديم الطعام للضيف وهو مغطى؟
إيش؟
هل يقبل
أنه
ينبغي تقديم الطعام للضيف وهو مغطى؟
لا، ما أفهم هذا، لأن رسول قبل أنه ما أعطاه من أصل. لا يعلم. هذا قد يكون فيه نهاية في بعض الأعراف، لو أتيت به مغطى يكون فيه أهل. وفي بعض الأشياء إذا غطي يكون إكرام حسب العرف. نعم.
هل يؤخذ من ذلك أن الإنسان في الحديث لو الإنسان جعل ناسيا أو غفل عن تحصية الإناء أو
الشراب
أو غير ذلك، هل لو
تركه
تورعا
مثلا
أو
غير ذلك
هل يعتبر إسرافا؟
الظاهر لا، أنه لا يترك، يعني الاحتياط في الدفع، أما في الرق فلا يمكن، لأنك يعني الآن لا تعلم أن البلاء نزل في هذا، فلا تتركه من أجل الوهم. لكن الدفع يغتفر فيه ما لا يغتفر. ثلاثة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.
وهذا يعم السراج وغير السراج، والفحم ضرره ظاهر، خصوصا إذا كان في حجرة مغلقة فإنه يخشى منه التلف. ومنذ 3 سنوات أو 4 كان الرد شديدا، فدخل جماعة الشباب إلى حجرتهم ووضعوا الفحم جمر وناموا، منهم من كشف وجهه عند النوم ليش يتنفس، ومنهم من غطى وجهه عند النوم. فلما أصبحوا وجدوا الذين غطوا وجوههم أحياء والذين كشفوا وجوههم أموات، لأن الذين غطوا وجوههم بقي بين الغطاء وبين أجسادهم الأكسجين أو نعم، فبقوا أحياء، والآخرون نفذ الأكسجين فأهلكوا سبحان الله. ولذلك يجب أن يحترز الإنسان من هذا، وليعلم أن الإنسان لا يحس يعني يأتيه كأنه نوم، يعني لو وضعت جمر وغلقت الباب وانتهى الأكسجين اللي في الحجرة على طول يغمى عليك وأنت ما تشعر، فهذا خطر عظيم يجب التحرز منه. نعم.
حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو عامر الأشعري وأبو كريب واللفظ لأبي عامر قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم.
اللهم صل وسلم. قولنا عدو لكم هذا من باب التحذير، وإلا فهي فيها مصلحة كثيرة، كما قال عز وجل: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم من شأتم شجرتها أم نحن ننشئون. فجعل الله تعالى مما من به على العباد كما من به الشراب ومن به بالزار، لكن لما قال عدو لكم من باب التحذير، أو قال إنها عدو في هذه الحال التي يهملها الإنسان حتى يعتبر قبيله. نعم.
الباب مجرد إغلاقهم لا بد من إقفاله في المفتاح.
هي صريح أغلق الباب ولا أغلق الباب، المهم لازم تكفله، المهم إغلاقه. نعم. ما راعت الطاسة كما يقولون الآن، ما صار يعني. الآن شوف يا جماعة، البحث واحد، كل الأحاديث يكفي فيها ثلاث أسئلة. طيب
شيخان نفس الإنسان مضطر
للهواء على كل الأحاد، لو أنه
من
الأرض
لازم
أن
النفس
يجيه الهواء
سبحان الله
العظيم،
شيء محسوس، وهذا شيء
فيه
عجبة
عبرة الإنسان لابد منها وأن يتنفس
به هواء من الهواء، ويمكن أن النار أنها تحجب الهواء عن
حرارة
النار،
فمثل الغرفة تحجب الهواء من الفتاة. أي والله على كل حال، الشيء الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من النطف النار لأنها عدو. نعم.
باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها.
أولا نقول إنه ينبغي الإنسان أن يتعلم آداب الأكل والشرب، الآداب الشرعية وآداب المروءة حتى تكمل أخلاقه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وقد قال الله له وإنك كمل العلم وإنك لعلى خلق عظيم. فمن ذلك أن هذا الحديث أولا فيه فوائد، منها احترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لا يمدون أيديهم من الطعام إلا بعد أن يبدأ هو، وهل يقاس عليه غيره، بمعنى أنه إذا كان في القوم كبير فإنهم لا يبدأون بالطعام قبله؟ الجواب نعم يقاس عليه، لأن العلة واحدة. ولكن إذا قال هذا الكبير لهم كلوا فلا حرج أن يأكلوا، ولهذا يقال إن الامتثال خير من الأدب، لأن الامتثال فيه أدب وزيادة، فمثلا إذا كان الأدب لا تأكل قبل الكبير وقال تفضل كل، فالأولى أن تأكل، لأنك بهذا امتثلت أمره واحترمته وعظمته، وإن كان الأصل لو لم يأمرك أن يتقدم عليه. ومن فوائد الحديث أنه إذا كان لا يتقدم على الكبير في الأكل فكذلك لا يتقدم عليه في الدخول، إذا كان مع الكبير وتدخل أنت وإياه فقدمه، سواء عند الباب أو عند الدخول إلى حجرة الطعام أو ما أشبه ذلك، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الشيطان قد يدفع الإنسان إلى ما يحبه الشيطان. ويشهد لهذا قول الله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين إيش تؤزهم أزا، أي تدفعهم دفعا إلى 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 المعاصي والكفر. دليل هذا من الحديث قصة الجارية والأعرابي. ومن فوائده أنه إذا حضر إنسان بعد شروع الناس في الطعام فإنه لا يكفيه تسميتهم على الطعام، بل لا بد أن يسمي هو، لأنه لم يحضر التسمية ولم يسمي. ومن فوائد هذا الحديث أن للشيطان يدا، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن يده في يد رسول عليه الصلاة والسلام. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ومن فوائد هذا الحديث أن بدن الكافر ليس بنجس، لأن الشيطان أكفر الكافرين، ومع ذلك فإن يده كانت في يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يغسله. ولكن هذا قد يعارض فيقال إن النجاسة بين اليابسين لا تؤثر. من قال إن يد الشيطان مبلولة أو يد النبي صلى الله عليه وسلم مبلولة؟ وحينئذ يسقط هذا الحكم. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يقسم على ما يستغرب وإن كان هو صدوقا. الدليل إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم أن يد الشيطان في يده مع يد الجابر، مع أنه الصادق المصدوق بلا قسم، لكن القسم يعطي المخاطب طمأنينة إلى الخبر وزيادة تصديق له. ومن فوائد هذا الحديث أن البسملة تحرم الطعام على الشيطان، لقوله صلى الله عليه وسلم: أراد الشيطان أن يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإذا سمي عليه صار حراما على الشيطان. حراما شرعا ولا حراما قدرا؟ حراما قدرا، لا يمكن أن يأكل منه ولا أن ينتفع به إذا سمي الله عليه.
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي حذيفة الأرحبي عن حذيفة بن اليمان قال: كنا إذا دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام فذكر بمعنى حديث أبي معاوية وقال: كأنما يطرد، وفي الجارية كأنما تطرد، وقدم مجيء الأعرابي في حديثه قبل مجيء الجارية، وزاد في آخر الحديث ثم ذكر اسم الله وأكل. وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد، وقدم مجيء الجارية قبل مجيء الأعرابي. وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي عاصم، إلا أنه قال: وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله. حدثنا قتيبة
البسملة عند الدخول ورد فيها أحاديث: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. وأما الأكل فكما علمتم أنه يقول بسم الله وإن زاد الرحمن الرحيم فحسن كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وقال إنه حسن لأن هذا الأكل إنما حصل برحمة الله. وقال إنه لا يقال الرحمن الرحيم عند الذبح لأن المقام غير مناسب. فينبغي الإنسان أن يعتني بمثل هذه الأمور حتى يستمع من شر الشيطان فلا يبيت ولا يأوي ولا يأكل معه.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن الرمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك
اجتمع بهذا الأمر بالأكل باليمين والشرب باليمين والنهي عن شرب الشمال والأكل بالشمال. وهذا الأمر للوجوب والنهي للتحريم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من المخالفة بأن ذلك فعل الشيطان. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثم إن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه الخير والبركة لا في المأكول ولا في المشروب. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان كلاهما عن عبيد الله جميعا عن الزهري بإسناد سفيان. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه حدثه عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. وفي رواية أبي الطاهر لا يأكلن أحدكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
لا يأكلن هذه التوكيد هذا نهي مؤكد بأنه لا يأكلن وهو يدل على ما ذكرنا من وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر. قال فما رفعها إلى فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر
جميعا لا أستطيع ثم قال ما منعه إلا الكبر. هذا فيه استعمال الاستطاعة بمعنى القدرة الاستطاعة بمعنى الإرادة فمعنى لا أستطيع أي لا أريد. ومنه قول الحواريين هل يستطيع ربك أن ينزل علينا أي هل يريد ربك أن ينزل علينا. لو شف شرح الحديث
قوله أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال قل بيمينك فقال لا أستطيع. قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر. قال فما رفعها إلى فيه. هذا الرجل هو بسر وبالسين بضم الباء وبالسين المهملة ابن راعي العير بفتح العين وبالمثناه الأشجعي كذا ذكره ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني وابن ماقولة وآخرون وهو صحابي مشهور عده هؤلاء وغيرهم في الصحابة رضي الله عنهم. وأما قول القاضي عياض رضي الله عنه إن قوله ما منعه إلا الكبر يدل على أنه كان منافقا فليس بصحيح، فإن مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر لكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجاب. وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال
والنهي
وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حتى في حال الأكل، واستحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه كما في حديث عمر ابن أبي سلمة الذي بعد هذا.
أن يقول لا أستطيع أنا لا أريه، وليس العجز، لأنه لو كان العجز لمنعه العجز ذا الكبر، وأيضا لو كان عجز لكان معذورا، لأن الإنسان لو كانت يده اليمنى لا 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 تصل إلى فمه لكسر أو غيره أو كان شلاء، فلا حرج أن يأكل بالشمال.
قال الشيطان لا أبيت لكم ولا عشاء، هل المراد هنا جنس من الشيطان معين أم أنه جنس عام؟
الأظهر الشيطان الذي سمع هذا الكلام يقول لإخوانه لا أبيت لكم ولا عشاء،
على هذا لا يمنع أن يدخل غيره من الشيطان
غير هذا؟
لأنه
يحكي الشيطان، إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحماية من الشياطين كلهم، وإلا ما الفائدة أن يمنع من عشرة أو خمسة أو عشرين؟ المراد لا مبيت لكم يعني كل، أو أن الجن مثلا يعني مقسمون كل حي فيه طائفة، كل طائفة لها أمير. المهم أن معنى الحديث أنه لا يكون مبيت للجن مطلق ولا للشياطين كلهم.
وهذا شيء تغير القدر حقه،
الواحد
يبطل
عنده، لا عاد يحس الوقت في الصلاة، قد تحدث مشاكل جديدة. نعم. ذكرنا لكم من قبل أن هذه أسباب، كل الأشياء التي رتب عليها الشارع شيئا فهي أسباب، والأسباب قد تمنعها موانع أقوى منها. وأضرب لكم مثلا في أسباب الإرث كالقرابة، يكون هناك موانع تمنع من الإرث ولو كان قريبا، وأشياء كثيرة. يعني يا سليم
فلما نرى أن ما يدعو أحد على شأن من حق الدعاء،
نعم،
ولكن هذا أتمنى أن الذي أمره وضع يستجيب الشيخ ما دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه لأنه معصية عند الرسول صلى الله عليه وسلم شيء مطلوب بدل ذلك.
أي نعم، وفي أشكال دعاه عليه يدل على الوجود، وقد يقال انه دعا عليه لانه مستكبر، فيكون سبب الدعاء عليه انه استكباره لا مجرد الاكل.
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن ابي عمر جميعا عن سفيان، قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينه عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان انه سمعه من عمر بن ابي سلمه قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي يا غلام سم الله
و... فيها أيضا الحديث تجاوزنا قوله ولا يعطي بشماله ولا يأخذ بها، كذلك أيضا منها أن الإنسان يعطي بالشمال أو يأخذ بالشمال. ومن الأسف أن كثير من الناس الآن لا يهتمون بهذا الإطلاق، تقول أعطني القلم فيأخذ بالشمال ويطفيها، أعطني كذا يأخذ بالشمال ويطفيها، هذا غلط، هذا خلاف الآداب الشرعية، أعطي باليمين وخذ باليمين. والعجب أن بعض الناس يتخذ الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال يتخذه حضارة ورقية، والحقيقة أنه بالعكس، بل هو حقارة ونزوه، والآداب الشرعية خير آداب. فبالأخذ باليمين والإعطاء باليمين إكرام لليمين من وجه وإكرام لمن أخذ أو أعطي منه لمن أعطي أو أخذ منه ففيه إكرامان. ثم فيه أيضا فوق ذلك كله اتباع أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاسترشاد بإرشاده.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان أنه سمعه من عمر بن أبي سلمة قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
قوله من ربيب رسول الله لأنه ولد من أم سلمة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتربى في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ من هدمه وكان أول ما جلس على الطعام كانت يده تطيش يعني تدور على الإناء كله يأخذ ثلاثة مما يليه وثلاثة مما لا يليه فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات أشياء قال سم الله وهذا واجب كل بيمينك وهذا واجب كل مما يليك وهذا أدب ليس بواجب إلا إذا كان الجليس يتأذى بذلك فهنا نقول يحرم عليك أن تؤذي جليسك أما إذا لا تأذى فإنه خلاف الأدب أن تطيش يدك في الصحفة. وقول كل مما يليك يدل على أنه إذا لم يكن معه أحد فإنه يأكل من حيث شاء إلا أنه لا يأكل من على الصحفة لكن يأكل من الجوانب من حيث شاء. والسنة من ذلك ما إذا كان في الطعام أنواع متفرقة فله أن يأخذ مما لا يليه إذا لم يكن فيما يليه شيء منه. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبع الدبة فيأكل منها فصار يستفن من ذلك إذا لم يكن معه أحد. والثاني إذا كان الطعام أنواعا متفرقا على أعلى الصحفة فله أن يأخذ من النوع الذي يختاره ولو كان مما لا يعرف. ولكن لا شك أنك إذا علمت أن صاحبك يستنكف من هذا الشيء كما لو وجدت لحمة في مما يدي صاحبك فإنك لو مددت يدك إليها لاستنكف وكرهك. فهنا نقول الأدب خير من أكل اللحم. نعم.
وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني محمد بن عمرو بن حلحلة عن وهب بن كيسان عن عمرو بن أبي سلمة أنه قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم
عن عمر بن أبي سلمة أنه قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أنه قال واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه.
وهذا هو الأقرب ولكنه قد يقال إن هذا تفسير الأول لأنه لا يمكن أن تشرب من فمها إلا إذا قلبته. أتعلم يسقيها يحيى أظنه آنية لا الأسقية الجلد يوضع فيه الماء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استنافذ أسقية، يعني أن يرد طرف الرقبة فيقربها ثم يشرب، ولا فرق بين هذا أو أن يشرب بدون قلب، وذلك لأن اختناف الأسقية يؤدي إلى مفسدتين. المفسدة الأولى أنه قد يكون في ريق هذا الشارب أشياء مضرة تلصق بجدار السقاء، فإذا جاء أحد يشرب أصيب بهذا الضرر. الثاني أنه قد يكون في القربة جراثيم متحركة فتدخل في الماء بدون أن تشعر بها، ومن ذلك ما يسمى عندنا بالعلقة. كان الناس بالأول لما كانت المياه غير نظيفة كان يظهر في الأواني وفي القرب شيء يسمى العلقة، دودة حمراء، هذه الدودة تدخل في الماء وربما يشربها الإنسان فتعلق في حلقومه وتمتص الدم وتفقر فيضيق النفس وربما يهلك الإنسان، أو ربما تعلق في جدار المعدة فتكبر فتؤذي الإنسان. وهذا يعني سمعنا به وأدركنا بعضه، فلذلك نهي أن يشرب الإنسان من في السقاء سواء رد طرفه يعني قلبه أو لا، إلا إذا كان هناك ضرورة. إذا كان هناك ضرورة فإنه لا بأس بذلك، كأن يكون عطشانا وليس عنده إلا
في
القرآن
لا
تشربن
ولا
تفعلن
هذا الأمر، هل هذا يدل على
التحريم؟ إذا وجدت قرينة تدل على التحريم مثل فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله فهو للتحريم، وإلا فلا يدل على التحريم. والمسألة هذه فيها خلاف بين أصوليين، بعضهم يقول إن الأمر للوجوب إلا بدليل والنهي للتحريم إلا بدليل، وبعضهم يقول الأمر ليس للوجوب إلا بدليل والنهي ليس للتحريم إلا بدليل، ولكل وجهة نظر. وبعضهم قال أما إذا كان أمرا يتعلق بالعبادة التي خلق الإنسان لها فهو للتحريم إذا كان نهيا، وللإيجاب إذا كان أمرا، وإن كان من جملة الآداب التي لا علاقة له بالعبادة فهو أمر إرشاد وليس من الوجوب. هذا أقرب الأقوال بالنسبة للعموم، بقطع النظر عن كل قضية بعينها، قد تكون القضية بعينها فيها ما يدل على الوجوب أو بالعكس. نعم. نعم.
هل هو من قول الحسن أم من قول الراوي؟
لا، تفسير من الراوي. نعم. ها؟ أين؟ لا، ولكن هذا تفسير لما تقتضيه اللغة العربية، يعني ما هو شيء اجتهادي، تفسير لمدلول اللفظ. نعم.
هل يدخل في النهي الشرب من فم الذكور كالكبار؟
إيش؟
الجف المشترك.
إيه.
من هو على الأخوة؟
هنا الظاهر يدخل في هذا، بل قد يكون أشد، لأن هذا اللي تقول الجراف الكبير تكون الفضلات المضرة تكون في الأسفل. مع الكيسان، مع الكيسان ما حد يشارب من فمها. نعم. إذا لم تشوفها كاسات يفتحها ولا يلصق شفتيه بها، يجعلها تصب عليه صبا كما هو موجود في سمسم. نعم. سنة أن يوجد له سبب، وأما إذا لم يوجد سبب فليس بسنة. فيصل. نعم نعم. أي نعم. القاعدة الأصلية أنما شرع في حق النساء فهو للرجال، وما شرع في حق الرجال فهو للنساء إلا بدليل.
الأذكار الواردة بأن من تلاها لم يقترب الشيطان، هل هذه تخصص عموما حديث الواردة أن الإنسان إذا نام عقد الشيطان على خاطر دراسة النار ثلاث عقد وغيره،
إما أن يقال تخصص أو يقال إن نتمع من دخول الشيطان الذي يضر الإنسان، أما هذا فهو مقتضى العادة العقد على القاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة: باب في الشرب قائما. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشرب قائما مكروه إلا لحاجة أو مصلحة، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أنه مكروه إلا لحاجة أو مصلحة. فالحاجة مثل أن يكون المكان ضيقا لا يستطيع الجلوس، أو يكون الإناء الذي يشرب منه مرتفع كما يوجد الآن في بعض البرادات فيها كؤوس لكنها رفيعة ما يستطيع الإنسان يشرب وهو قائم. المصلحة مثل أن يشرب قائما حتى يراه الناس ويتأسوا به في شربه، لأن المشروع في الشرب أن يشرب بثلاثة أنفاس، وأن يمص الماء مصا لا يعبه عبا. والحكمة من ذلك، أما الأنفاس الثلاثة فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن ذلك أهنى وأبرأ وأروى. وأما كونه يمصه مصا فلأن الإنسان لا يشرب الماء إلا لعطش، والعطش يعني اشتداد حرارة المعدة وطلبها الماء، فإذا جاء الماء دفعة واحدة أثر عليه، وإذا جاءها مترسلا صار ذلك أهون عليه. فهو مثلا يشرب قائما حتى يري الناس كيف مشروعية الشرب، هذه مصلحة، وإلا فإنه مكروه. نعم. ظاهر قوله زجر يقتضي التحريم، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شربه قائما في زمزم يصرف هذا الظاهر إلى كونه زجر كراهة لا زجر تحريم. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك أشر أو أخبث.
أشد يعني معناه الأكل قائما أشد من الشرب قائما، وهذا القياس مقبول إذا علمنا العلة في النهي عن الشرب قائما، وأما إذا لم نعلم فلا يصح القياس. لكن إذا قال قائل: هذا قياس صحابي، وقياس الصحابي أقرب إلى الصواب من قياس غيره، فالجواب نعم، نقول بهذا أن قياس الصحابي أقرب إلى الصواب من قياس غيره. ولكن المراد بالأكل هنا الأكل الذي يقتافه الإنسان ويتعيش به، أما الأكل اليسير مثل أن يأكل الإنسان تفاحة أو يأكل ما يسمى بالفصفص هذا لا أظنه مكروها، لأن هذا جرت العادة بأنه يؤكل والإنسان قائم الإنسان يمشي. طيب راكبا، الأكل والشرب راكبا لا شيء فيه. نعم.
وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر قول قتادة. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لزهير وابن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا عمر بن حمزة قال أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.